الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا بارحة من الكلام حول الأمور التي تفسد الصيام. بعض الأسئلة على الدرس السابق: إذا أوصل الإنسان الصائم شيئا إلى جوفه من أي موضع كان في جسمه، هل يفطر بذلك؟ السؤال مرة أخرى: إذا أوصل الصائم شيئا مفتوحا إلى جوفه من أي موضع كان من جسده، هل يفطر بذلك؟ إذا أدخل هذا الشيء من المدخل المعتاد الذي هو الفم ويلحق به أيضا الأنف، أفطر بذلك على قول الجمهور وعلى ما رجحه المعتمدين، واستثنى البعض ما لا يتغذى به كالفرزة والحصى نحو ذلك. طيب، قطرة الأذن وقطرة العين وبخاف الرب، هل هذه أشياء فطر الصائم؟ لا تفطر الصائم. طيب، حكم القبلة للصائم إذا حركت شهوته لكنه يأمن على نفسه من الوصف أو الإنزال. نعم، أحسن. على المذهب يكره ذلك، وعلى الراجح أن هذا يباح ما دام أنه يأمن على نفسه من الوصف أو الإنزال. ما الذي اختاره ابن عثيمين في الحجامة للصائم عن تفطره أم لا؟ أمر الحاجم، الحاجم الذي يأخذ الدم في هذا الوقت لا يغوصه بفمه، وهذا على ترجيح من العلة ليس التعبدية، ففي هذه الحالة لا يغفر، أما المخدوم فيغفر. طيب، وقول الجمهور، هذا قول المذهب وفيه يغفر ابن عثيمين، وأما قول الجمهور لا، حتى على فتوى ابن عثيمين ابن تيمية القليل ايه؟ القليل عرفا لا يفطر، لكن الكثير هو الذي يفطر الدم الخارج عمدا، الكثير منه هو الذي يفطر، لكن قول الجمهور ما هو ده قول الإمام ان هو يفطر اذا خرج منه الدم الكثير لانه يضر، لكن عايزين نعرف قول الجمهور هذا من المفترضات مذهب الإمام أحمد التفطير بالحجامة. أما قول الجمهور فهو أن الحجامة لا تفطر، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ضعفه بعضهم، وقال بعضهم يصح ولكنه منسوخ، وذكرنا في المرة السابقة الأحاديث التي تدل على النفس وما صححه الألباني من هذه الأحاديث. طيب، شرط فساد الصوت بالمفسدات التي ذكرناها، ما شرط فساد الصوت بالمفسدات التي ذكرناها؟ نعم، يكون عامدا وذاكرا، والرجل ايضا ان يكون عالما فيعذر بالجهل سواء بالحكم او بواقع الحال. طيب، رجل اكل يهم غروب الشمس، ومثل ان يكون ذلك مثلا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، هل عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء على الصحيح، ولان ذلك حدث كما تقول اسماء رضي الله عنها في يوم غيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلع الشمس، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضاء. حديثنا الليلة بمشيئة الله تعالى يروح حول صيام التطوع. قال المصنف رحمه الله: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يقوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعو له محرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصوم، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاؤها أفسد منهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر بالوتر من العشر الأواخر من رمضان. هذا الباب فيه المسائل الآتية: المسألة الأولى أفضل الصيام بعد رمضان، المسألة الثانية أفضل الشهور في الصيام بعد شهر رمضان، الثالثة أفضل أيام العمل الصالح، الرابعة فضل من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، الخامسة فضل صوم يوم عاشوراء ويوم عرفة، السادسة استحباب صيام أيام البيض والاثنين والخميس، السابعة حكم الصائم المتطوع إذا أفطر، وحكم سائر التطوعات إذا لم يتمها صاحبها، الثامنة الأيام المنهي عن صيامها، التاسعة ليلة القدر. سامع عن المسألة الأولى وهي أفضل الصيام بعد صيام رمضان. أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام داود. وصيام داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. والدليل على صفة الصيام داود عليه السلام وأنه أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان أن في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قال عبد الله: فقلت: إنه فيك أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. والحديث متفق عليه. لكن قال العلماء في شيخ الإسلام وغيره أنه كان لو قام صيام داود فأقعده عن بعض الواجبات أو أرهقه حتى أنه لا يستطيع أن يصلي الجماعة في المسجد، فحينئذ ينبغي أن يكف عن هذا الصيام لأن إدراك جماعة المسجد أولى من التطوع لهذا النوع من الصيام. وما حكم صوم الظهر؟ فهذا الصيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، ولكن ما حكم صيام الدهر؟ كان في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال ان صيام الدهر يكره، وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو عن ذلك وقال: لا قام من قام الابد، لا قام من قام الابد. والحديث متفق عليه. والقول الثاني، وهذا هو المذهب، كراهة صوم الظهر. والقول الثاني هو الاستحباب، وهذا عند أكثر العلماء، استحبوا صيام الظهر وحملوا لأن حديث النهي على من أدخل نفسه في مشقة بسبب هذا الصيام، واستدل الذين استحبوا صيام الظهر بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني أسرد الصيام. إني أسرد الصيام يعني يستمر فيه ويتبعه. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فقال الإنكار عليه يدل على أن ذلك لا شيء فيه، فيبقى على الأصل في التطوع الصوم ألا وهو الاستحباب. وهذا يعني محمود عند من قال بالكراهة على أن الشرط هو كثرة الصيام، ولا يلزم من قول حمزة بن عمرو أنه يقصد أنه لا يقصد صيامه من الأيام، ولكن يقصد أنه يقصر الصيام. واستدل من استحب صوم الظهر أيضا بأن بعض الصحابة فعلوا ذلك، ومنهم أبو طلحة رضي الله عنه كان أيضا يقصر الصيام. وأما القول الثالث وبه يقول محمد أن صيام الظهر محرم، واستدل بنهيه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، وايضا ذكر في ذلك حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولقه: من صام الدهر ويقط عليه جهنم هكذا وقبض كفه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. ولكن هذا عند العلماء محمول على من فوت واجبا او وقع في معصيه، فالذي يعني يقوم ايام التشريق ايضا ويقوم يومين العيدين. وعلى هذا قد رجح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم الكراهه، يعني لا الاستحباب ولا التحريم ولكن الكراهه، الا ان فوت بذلك واجبا او قام ايام التشريق او العيدين، ففي هذه الحاله يحرم صوم الظهر. المسألة الثانية: أفضل الشهور في الصيام بعد شهر رمضان. أفضل الشهور في الصيام بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم، لا والدليل على ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. والحديث أيضا أخرجه مسلم وفيه زيادة وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولكن يعني هذا الشهر غفل عنه واستبدله العامة بقوم رجب فصار في فكرهم أن قيام شهر رجب هو أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان. وللعلماء كلام في صيام رجب. أولا كره أن يفرد هذا الشهر بالصوم أي أن يصام كله. قال ابن عثيمين يكره إفراد رجب بالصوم علّلوا هذا بأنه من شعائر الجاهلية وأن أهل الجاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر أما السنة فلم يرد في تعظيمه شيء ولهذا قالوا إن كل ما يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وقد ألف ابن حجر رحمه الله رسالة صغيرة في هذا وهي تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. وقال ابن عثيمين أيضا لو صامه مع غيره فلا يكره لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام من أجل تخصيص رجب فلو صام شعبان ورجبا فلا بأس ولو صام جمادى الثانية ورجبا فلا بأس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في القبائل بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. وأكثر ما روي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأيضا هنالك حديث آخر يعني من أمثل ما روي وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما تقول عن كثرة صيامه في شعبان فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فهذا الحديث حسنه قال العلماء وحسنه الألباني وابن حجر ذكره أيضا في رسالته تبيين العجب وإن أشار إلى أنه من أمثل هذه الأحاديث لكنه قال أنه كان لا يصح حديث أو لم يرد حديث صحيح صريح في فضل الصوم في شهر رجب. وحتى إن حسناه فكما يقول الشوكاني رحمه الله إن هذا الحديث لا يفيد يعني أو غايته تقريرهم على الصيام في رجب يدل على الزواج لكن لا يدل ذلك على الاستحباب ولكن يعني عدم الإنكار على من صام في رجب يدل على الزواج. وذلك أن الإنسان إذا صام في رجب دون أن يقصد يعني تخصيصه أو تعظيمه فلا حرج عليه في ذلك. ويقول ابن تيمية رحمه الله أيضا وقد روى ابن ماجه في سننها عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم رجب وفي هذه نظر يعني أنه من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصدق لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب ويقول لا تشبهوه برمضان. وقد صححه الألباني في الإرواء يعني بلفظ نحو هذا اللفظ وهو أن عمر رضي الله عنه كان يضرب أكف المترجبين الذين يعظمون رجب بالصوم يضرب أكف المترجبين ليضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وأيضا صح الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الناس وما يريدونه برجب كرهه. ويقول شيخ الإسلام ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا ميزانا من الماء واستعدوا للصوم فقال ما هذا فقالوا رجب فقال أتريدون أن تشبهوه برمضان. ونحوه ذكره الألباني أيضا في الإرواء ولكن ذكر أن أبا بكر وهو كذلك في المغني دخل على أهلي فوجدهم قد اشتروا دلالا وميزانا فقال ما هذا قالوا رجب مصومه فأجبأ السلال وكسر الميزان وقال لهم أجعلتم رجب رمضان. قال شيخ الإسلام فمتى أفطر بعضا لم يكره قوم البعض يعني كأي شخص فإذا تعمد الإنسان أن يكون رجب كله فهذا منهي عنه أما إن صام بعضه وترك بعضه كما يفعل في أي شهر فهذا لا حرج فيه وليس بقصد التعظيم أو التخصيص وإلا لو كثر أقاريم أو خصيص لوقع أيضا في النهي. قال وفي مسند وغيره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصوم الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة والحجة والمحرم. وهذا الحديث كان لفظه صم من الحرم واترك إلا أن الألباني قال. قال شيخ الإسلام فهذا الصوم الأربعة جميعا لا من يخصص رجبا. وفي فتاوى لجنة الأئمة للبحوث العلمية والإفتاء وأما صوم رجب مقتضى القمر روح وإذا القمر بعضه وأكثر بعضه زالت الكراهة. فنعلم من ذلك أن صيام رجب يعني له ثلاثة أحوال: إما أن يفرض بالصوم فيصام الشهر بأكمله وهذا الذي يعني يكره، وإما أن يصام بعضه ويترك بعضه فهذا مباح. وانا بقول انه يستحب انه لا ينبغي التخصيص ولا التعظيم لرجل بالصوم، لكن هذا يباح ان يفعله الانسان في رجل كما يفعله في اي شهر من الشهور. الحاله الثالثه ان يقوم مع قوم رجل شهرا اخر، فاذا قام رجب وشعبان جميعا او جمادى ورجبا جميعا فهذا ايضا لا باس به. اما عن صيام شعبان فورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر الصوم في شعبان كما تقول عائشة رضي الله عنها، بل لم يكن يصوم في شهر من الشهور أكثر مما يصوم في شعبان. وفي رواية عنها أنها قالت كان يصومه كله. وإذا ذهب بعض العلماء أنه يعني يستحب صيامه كله أو إلا قليلا حملا لأن رواية عائشة رضي الله عنها كله يعني أغلبه أو أكثره كما في حديثها الآخر أو في رواياتها الأخرى. وبعض العلماء قال انه صلى الله عليه وسلم كان يفطر الصيام في شعبان قضاء لما عليه من النوازل التي اعتادها، فلم يريد ان يعوض الايام التي افطرها بسبب او لاخر. وقيل كان يقوم مع زوجته حين ثم يقضين ما عليهن من الصيام، واوردوا في ذلك احاديث الا انه لا يعتمد عليها. ولهذا قال الله اعلم انه مستحب الصيام في شعبان. وبهذا لم يقل ابن عثمان بهذا تلك اللجنة الدائمة يعني استخدام الصيام فيه سواء يعني نصفه أو أكثره أو حتى كله. ففي فتاوى اللجنة صيام النصف الأول من شعبان وصيامه كله سنة. أما تخصيص اليوم المواصف النصف من شعبان بالصوم فمكروه لا دليل عليه، يعني حتى ليس معنى أن يكون شهر من الشهور فاضلا من جهة يعني استحباب الصيام فيه، ليس معنى ذلك أن توقفت أفضلية يعني أيام معينة فيه بالنسبة للصوم. نعم يأتي طيب هي المكان بالضبط يعني بيجي عليها بالضبط على العنوان يعني. طيب من لم يكن له عادة بالصيام في شعبان هل يستحب له الصيام فيه حتى لو بعد انتفاضه؟ ورد في ذلك حديث صحيح يقول فيه صلى الله عليه وسلم اذا انتفق شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، اذا انتفق شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، وصححه الالباني. وقد ظن يعني البعض ان هذا يخالف الاحاديث الصحيحه، ولذلك يعني بعض هذا الحديث مع ان سنده يعني صحيح، ولكن البعض ظن هذه المخالفه، والجمهور يقولون انه مخالف الاحاديث الصحيحه ولا يرون ان يتقيد الصائم بهذا القيد ان اراد ان يبتدئ صوما بعد انتفاض شعبان. ولكن الجمع اولى ما دام ان الحديث قد صح. وجمع ابن القيم رحمه الله والشوكاني لأن هذا في حق من لم يكن له عادة سابقة بالصيام، فهذا لا يشرع له أن يكون بعد انتفاض شعبان. وأما من له عادة بالصيام أيام معينة أو له عادة بالصيام هذا الشهر يعني كله فله أن يصوم حتى لو انتفض هذا الشهر ما لم يبقى على رمضان يوم أو يومين، فلا ينبغي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وأيضا يستثنى إذا وافق اليوم الأخير من شعبان أو قبل الأخير إذا وافق عادة له صيام اثنين أو خميس، فهنا حتى في هذه الحالة لا يكره أن يصوم ولو كان هذا اليوم هو يوم الشهر. ولهذا نجمع بين الأحاديث سواء ما ورد من كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان وما يدل على استحباب القول فيه، أو ما ورد من النهي عن الصيام بعد الفطر في شعبان، أو ما ورد من النهي عن تقدم رمضان بالصوم يوم أو يومين. وفي فتاوى لجنة الأئمة في فتاوى الأئمة والإفتاء صيام الاثنين والخميس لا يخص برجب أو شعبان بل هو مندوب في أشهر السنة، ولا حرج على من أتاه صيامها في سائر السنة أن يصومهما في آخر شعبان حتى لو وافق أحدهما يوم الشتاء. في سؤال كان طرحه بعض الإخوة في زيارة السابق، حتى لو وافق يوم الشتاء ففي هذه الحالة له أن يصوم ما دام قد اعتاد. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يقوم صوما فليقم. وقال ابن القيم رحمه الله في هذه السنن تعليقا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا انتصف شعبان فلا تصوم تراه خمسة والتفاضل في الدال. قال وأما ظن معارضة فيه في الأحاديث الدالة على صيام شعبان فلا معارضة بينهما، فإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله وعلى الصوم المعتاد وفي النصف الثاني، وحديث العلاء الحديث النهي يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا مضافا إلى ما قبله، ويشهد له الحديث المتقدم. وبنحو هذا الكلام قال الشافعي في نيل الأوصاف. المسألة الثالثة أفضل أيام العمل الصالح. أفضل أيام العمل الصالح أيام عشر ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث حسن صحيح رواه عباس ونحوه رواه البخاري في كتاب صلاة العيدين أو في صلاة العيدين. وذكر الشارح حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل قيام كل يوم منها بقيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وهو حديث غريب وسنده ضعيف وضعفه الألباني في ضعيف سنن المناج. وذكر حديثا ثالثا عن رواه أبو داود ناديه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء. هذا الحديث أن اختلف في حكم عليه فحسنه بعض العلماء وضعفه بعضهم، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير. وإذا يعني إذا قلنا بضعفه فلا يبقى حديث صحيح صريح في الأمر بصوم هذه الأيام التسعة من الحجة أو في أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم هذه الأيام، بل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صائما في العشر. فإذا هل نقول استحب الصيام في هذه التسعة أم نقول إنه لا يستحب؟ وما الدليل في الحالتين؟ طيب أولا دليل النص صحيح أن الأصل يقول أن قول عائشة رضي الله عنها إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني لم ترى صائما هذه العشر. عدم علمها لا يدل على عدم فعله عليه الصلاة والسلام، قد لا تعلم هي ذلك وقد يصوم منها شيئا من هذه العشر في غير بيتها. طيب لكن لو رأي أنه صار يعني إحنا هننفي نقول هي عائشة رضي الله عنها نفت علمها، لكن لا نستطيع أن نعتمد على نفي علمها في نفي فعله عليه الصلاة والسلام. طيب هل يترتب على ذلك القول بالصوم أم أنه لا يقرأ؟ يعني إحنا دلوقتي أصبحنا في حال لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صامها، ولم يثبت أيضا أنه لم يصومها، يعني الله أعلم هل كما يقوموها أم لا. جزاكم الله خير. يعني يبقى عندنا الحديث وصف الاستدلال لا كما ذهب البعض، يعني انه يعني يشرح الصيام في هذه الايام، بل نقول حديثه صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر، فهذا يدل على استحباب العمل الصالح، ومن هذا العمل الصالح الصيام في هذه الايام التسعه. كان طبعا العيش ان هو العيد هذا يحمل صومه، لكن تقريبا نقول ايه صيام العيش، وانما لا صيام صيام الكفر. وبهذا يعني جاءت الفتاوى لابن ذي الاشكال، ففيها ان صمت الايام التسعه من اول ذي الحجه فحسن، لانها ايام شريفه يستحب صومها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر. قال وارد بهذا الى اخر الحديث. وكذلك ايضا قال ابن مسلمين قبل الله يستحب صيام تسع الحجه، ودليل الاحتى بها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر، اخرجه البخاري. والصوم من العمل الصالح، فاما ما روي عن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشر كما في مسلم في باب حول عشر ذي الحجة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، فهذا إخبار الراوي عن علمه، وقول الرسول مقدم على شيء لم يعلمه الراوي. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة، فإذا ثبت هذا فهو المطلوب، وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ثم هو بعضهم متى يسقط، يعني هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر، الاصل يسال يعني هل يصوم التسعه مع بعض ولا اذا تيسر بعضهم يصوم، فله ان يصوم بعضها او يصوم او يصومها كلها، يعني هو يتكلم من العمل الصالح ما استطاع. المساله الرابعه فضل من قام رمضان واتبعه بست من شوال. من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر كله، ويدل على ذلك ما رواه أبو أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، رواه مسلم والأكرم وأبو داود والترمذي. وقال حديث حسن، ولفظ هؤلاء الذين رووا الحديث ليس في كلمة كله، يعني فكأنما صام الدهر، فلعل كلمة كله وردت في رواه الأكرم، كان على أطار أنه ليس متداولا بين أيدي العلماء، فربما كان فيه هذا الله. نعم؟ لا، إذا عارف أن هو مش موجود في كتب السنة إلا أشار إليه، لكن قد يكون في كتاب الآخر في سنة الآخر، عارف لأنه مش موجود، يعني مش مطلوب متداول، يعني ربما كان هذا الله الزيادة في السنة. طيب بالنسبة للشرب، يعني تحقق هذا الثواب طبقا اشرنا اليه، وهو ان يكون قد اتم ما عليه من قضاء رمضان، لان لفظ الحديث من صام رمضان ان عليه ايام من 16 ان يكون انه قد صام رمضان، وهذا يعني يقول ابن عثيمين وتبت به اللجنه ايضا. كذلك لا يلزم ان يقوم بعد العيد مباشره، بل يجوز ان يؤخرها، ولا يلزمه ايضا ان يقوم متتابعه، بل يجوز ان يقومها متتابعة أو متفرقة في شهر شوال. أما ثلاثة الخامسة قبل صوم يوم عاشوراء ويوم عرفة، صوم يوم عاشوراء كفارة سنة، وصوم يوم عرفة كفارة سنتين، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة إني أحسست على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وقال في صيام عاشوراء إني أحسست على الله أن يكفر السنة التي قبله، والحديث أخرجه مسلم. نعم. هل يكون في دلالة على أنها تقوم الشرك أو مكنش تقوم الشرك؟ والأمر فيه ساعة يعني النساء إن هم يؤخروا هذا القضاء أو لا يؤخرون، لكن ليس فيه دليل على أنها تقوم يوم عرفة مثلا أو يوم عاشوراء. لماذا؟ لأن هذه الأيام ليس فيها مثل هذا الشرط. يعني الشرط هو الإسلام في ست من شوال، لكن على ما ذكرنا أنه الراجع يجوز أن يتطوع الإنسان قبل أن يقضي ما عليه. نعم، يعني على أساس أن يصل المرأة أصلا لا تقوم نفلا يعني وزوجها الشاهد إلا بإذنه، فيمكن أن يتمس النساء في ذلك يعني الهدر وأنهن يعني يطمعن في الثواب لغير حاجة الزوج. والتساوي عند الرجال لم الصيام أفضل من التفرج، ولكن الأمر فيه ساعة كما تساوى اللجنة، فيعني لم يدخل فرقا بين التفريق أو التتابع في صيام هذه الأيام. المسألة الخامسة قبل صوم يوم عشرة يوم عرفة، ذكرنا أن صوم يوم عشرة كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين. ومسلم أيضا من غير حديث أبي قتادة الصابر، هنالك حديث آخر لمسلم مرفوعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت أو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فهذا يدل على استحباب صوم التاسع مع العاشر. لكن هل يكره افراد العاشر بالصيام واحد صوم يوم عشرة؟ في هذا اقوال العلماء، بعضهم قال يكره افراد بالصيام، واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله او يوما بعده خالف اليهود. ولكن هذا الحديث اسناده ابن ابي ليلى وهو سيء الحفظ، واخرجه عبد الرزاق والبيهقي موقوفا عن ابن عباس، يعني من كلام ابن عباس بلفظ: صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. وهذا اسناده صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. وبعض العلماء قال: لا يكره افراد يوم العاشر بالصيام، ولكنه لا ينال الاجر التام. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم، وذكر ابن القيم ان صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب: المرتبه الاولى ان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فيكون يوما قبله ويوما بعده، والمرتبة الثانية أن يقوم اليوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة أن يقوم العاشر وحده ولا كراهة في ذلك. نعم، لكن التاسع يكون أفضل منها للنص عليه. ويؤخذ من بعض الأحاديث الواردة في صوم يوم عاشوراء أن الأمم السابقة كانت تستعمل الشهور الهلالية في التوقيت لا الشهور الفنجية، وذلك أن في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى اليهود تقوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، وهذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال: فأنا أحفظ موسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذا يدل على أنهم اعتادوا يعني استعمال التوقيت بهذه الأشهور أو بالأهلية. وهل يستحب أن يصومه الإنسان يوم عشراء أو يوم عرفة حتى لو وافق يوما من الأيام المنهية عن إفرادها بالصوم، مثل صوم يوم الجمعة مثلا منفردا كما سيأتي في كراهة في إفراده بالصيام؟ لكن إذا وافق يوم عشراء هذا اليوم كان يكره، إذا أفرد وأتى يوم عرفة لا يكره، لأنه لم يقصد الإفراد، إنما يعني صادف هذا اليوم الذي يستحب صومه في هذا اليوم الذي يكره إفراده بدون وجود هذا السبب. وهذا أيضا ورد الفتوى الذي نعم إزاي عرف صحيح في العيد أن أنت تستدر من العيد. يوم عرفة من كان بعرفة لا يستحب صوم يوم عرفة من كان بعرفة، وقال ابن عثيمين: صوم يوم عرفة للحاج مكروه، وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة. وأورد المصنف بعض الأدلة على أنه لا يستحب من كان بعرفة الصوم، فمنها ما روي عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماعروا يعني تجادلوا
بين يديها يوم عرفه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم قائم وقال بعضهم ليس بقائم، فارسلت اليه قدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفه، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه. وايضا قال ابن عمر رضي الله عنهما حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم، يعني يوم عرفه، ومع ابي بكر رضي الله عنه فلم يقم، ومع عمر فلم يقم، ومع عثمان فلم يقم، وانا لا اصومه ولا امر به ولا انهى عنه. خرج الترمذي وقال حديث حسن، وحسنه شيخ عبد الرزاق النهدي في تصنيفه في كتاب العزة شرح عمدة الفقه. وأورد المصنف أيضا ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، والحديث حسنه أيضا محقق العدة، إلا أن الألباني ذكره في الضعيف. لكن يعني لا بقول هذه الأحاديث عن إفادة على الإحجاز صيام يوم عرفة لمن كان حجا، يعني لمن كان عرفة. وقال الشارع في تعليل عدم الاستحباب: ولأن الصوم الواجب ويمنعه الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق رجاء حج الله فيه وإجابة دعائه، فكان تركه أفضل. طيب، وهل يجوز صيام هذه الأيام بنية القضاء، يعني يصوم يوم عاشوراء وينوي قضاء يوما من الأيام، قضاء يوم من الأيام التي عليه، أو يقوم يوم عرفة وينوي بذلك مع نية التطوع نية القضاء؟ فإن هو ليس عند ذلك لا يصح، يعني هذا الخوف إذا كان بنيتين. وأما ابن عثيمين رضي الله عنه يفتي بأنه يصح ويحصل له الأجر. ويعلم من هذا الخلاف أن التفريط أولى، الإنسان أولى أن يفرط يجعل هذه الأيام يعني يقومها بنية التطوع والتنفل، ويجعل للقضاء أياما أخرى، يعني لئلا يفوته الثواب إن لم يكن ذلك يعني مجزيا عن الجميع. المسألة الثالثة: إحلال صيام أيام البيض والاثنين والخميس. والمراد بأيام البيض يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري، وسميت بيضا لبيضات لا يليها بنور القمر. وصيام هذه الايام يمنع صيام ثلاثة ايام من كل شهر التي امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ان هناك حديث ورد في استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر، وحديث اخرى في استحباب جعل هذه الايام الثلاثة هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فدل على ان هذه تمن عن تلك. وقد روى ابو هريرة رضي الله عنه أن قال: أوصاني قليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. والحديث متفق على ذلك. وروى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا قمت من الشهر ثلاثة أيام فقم ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره. والحديث حسنه الألباني في الرواية. نعم، إذا قمت بالرسول فلا بأس، يعني لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبالي كما تقول عائشة رضي الله عنها: وقام من أول الشهر ومن أوسطه أم من آخره. فإذا قمت ثلاثة أيام في أول الشهر أو في وسطه أو فرقها، كل ذلك جائز، والمستحب أن يجعلها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ويستحب صيام الاثنين والخميس كما روى أبو داود بإسناده عن أسامة بن زيد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تغرض يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي لفظ: فأحب أن يغرض عملي وأنا صائم. وأيهما الثلاثاء والأربعاء والخميس. نعم، هي يعني يستدل منه على جواز عدم يعني الارتباط بأيام الجيد بالضرورة، لكن يدل أن الأمر فيه ساعة. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فمن أول الشهر، فإذا ورد أنه يصوم من أول الشهر، ورد أنه ينوى من شهر لآخر، وورد من السنة القولية أنه يتحدى أن يكون ذلك في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فمن مجموع هذه الأحاديث نعلم أنه يتحدى صيام ثلاثة أيام من أي موضع كان في الشهر، وأن الأفضل من ذلك أن يجعل هذه الأيام الثلاثة في الأيام البيض. وأيهما آكد الاستخدام، يوم الاثنين أم يوم الخميس؟ الاثنين. لماذا؟ نعم، طيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. والحديث رواه مسلم. وأما وصية أيام الأسبوع أن يبقى بعد ذلك تكلمنا على إيه؟ على الاثنين وعلى الخميس. يوم الثلاثاء والأربعاء فيباح صومها، يعني لا يكره صومها ولا يستحب على وجه الخصوص، ولكن على وجه العموم يستحب كما يستحب الصوم أو كما تطوع إليه في سائر الأيام. فلذلك نقول أنه يباح صومها، يعني مفيش مخصوص ليه الاستحباب ولا في تنفير عنه. وأما يوم الثلاثاء فقيل انه كالثلاثاء الثلاثاء والاربعاء، يعني مباح الصوم فيه ولا يكره الاقرار بذلك، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وقيل لا يجوز الا في الطريقه، لا يجوز ان يصام يوم السبت الا في الطريقه، لما رواه ابو داود وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد احدكم الا لحاء شجر يعني فليأكل. وهذا يعني الحديث صححه بعض العلماء، والبعض توقف فيه كذلك يعني بسبب مخالفة فيه الأحاديث الصحيحة، يعني فيما انتقد له بعض العلماء. والقول الثالث أنه يجوز لكن دون إفراده، يعني لا يطلب السبب للصوم، وهذا هو المذهب وهو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم جمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. أخرجه البخاري. فقوله صلى الله عليه وسلم: أتصومين غدا؟ دل على جواز صيام يوم السبت، لكن هذا كان مع يوم الجمعة. فنقول الحديث الذي في النهي عام، في النهي عن صوم يوم السبت، والحديث الذي في الجواز خاص إذا جمع مع غيره. ولهذا فأولى العمل بالأحاديث جميعا، فنأخذ بذلك أنه يعني يجوز صوم يوم السبت كالثلاثاء والأربعاء، ولكن بشرط أن يحلق بهذا الصيام بل يجمعه مع غيره. ولهذا يعني ينظر بهذه المسألة فيقال: يومان يكره صوم كل منهما وإذا اجتمع زالت الكراهة، مع أن المتضرر أن الكراهة تزداد إذا اجتمع مكروهان. فالإجابة: يوم الجمعة ويوم السبت، فكل يوم هذين اليومين يكره على الإكراه وإذا اجتمع زالت الكراهة. وأما يوم الأحد فقيل يستحب وقيل يكره. ووجه قول من قال انه مستحب، قالوا ان هذا يوم عيد عند النصارى، فيوم عيد هو يوم اكل وشرب، فيستحب ان يخالف في ذلك. ووجه من قال بالكراهه، قال انه يوم عيد ويوم العيد معظم، فلا ينبغي ان نعظمه نحن ايضا بالصيام. واختار المعظمين انه يكره اخراج يوم الاحد بالصوم، ولكن إذا جمع مع يوم السبت أو مع يوم الأحد فلا يكره ذلك. يبقى الخلاصة أن ويبقى الجمعة، الجمعة يكره إفرادها بالصيام، لكن إذا جمع مع غيرها فلا كراهة. ودليل كراهة إفرادها بالصوم حديث الصادق أن إحدى أمهات المؤمنين لما صامت يوم الجمعة سألها الرسول صلى الله عليه وسلم: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل على كراهة صوم الجمعة منفردا وعلى جوازه إذا جمع السبت معه. يبقى عندنا يومين الاثنين والخميس يستحب صومهما مطلقا، ويومين هما الثلاث والاربع يرفعوهما مطلقا، يبقى الجمعه والسبت والاحد، فيكره افراد كل منهما كل منهم كل منها بالصيام، واذا جمع احدها مع غيره زالت هذه الكراهه. نعم القياس لا غير. وهل إذا وقع الإفراد كإفراد الجمعة لأنه يوم القرار هل يكره ذلك؟ يعني إنسان يقوم الجمعة لا بقصد تخصيصه، ولكن لأنه يوم قراره ويوم راحته فيصل عليه الصوم فيه، قال المسلمين الظاهر أنه لا يكره في هذه الحالة، لأنه يعني لم يقصد الإفراد أو التخصيص، لكن لحاجته بذلك أو لظروفه فلا حرج عليه. المسألة التابعة حكم الصيام المتطوع إذا أخر وحكم سائر التطوعات إذا لم يتمها صاحبها. الصيام المتطوع لا مسألة مرة منذ قليل مرة كبيرة مسألة منذ قليل إذا يعني يوم الجمعة أو السبت أو الأيام اللي يقرأ إفرادها رحمه الله كانت موافقة يوم من الأيام الفاضلة ويوم عرفة ويوم عاشوراء فلا يقرأ فينا إذا إفرادها بالصيام. المسألة السابعة حكم الصيام المتطوع إذا أخر وحكم سائر التطوعات إذا لم يتمها صاحبها. الصيام المتطوع غير نفسي بمعنى أنه إذا شاء صام وإذا شاء أفطر، ولا قضاء عليه إذا أفطر في أثناء النهار. لماذا؟ لأن هذا الصوم أصلا غير واجب فلا يجب عليه قضاء. ويدل على أن الصائم المتطوع أن يقطع صوم نفسه أولا أنه مخير فيه قبل الشروع فيه، فنقيس ما بعد الشروع على ما قبله، إذا كان مخير من البداية فيه فيكون مخيرا في أثنائه. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أهله فيقول هل عندكم من شيء، فإن قالوا نعم أفطر، وإن قالوا لا قال إني صائم. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. ولفظ مسلم دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء، فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. ثم كان يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حي، وهو الصم مع السم والأصل أهدي لنا حي، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. لما قضب له هذا الطعام ونظر إليه أكله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخرج مسلم هذا الحديث في باب جواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، جواز فطر الصائم نفلا نغير العضو. وفي هذه الحالة هل يعني يثاب جواز يوم كامل أم بعض يوم يعني من حين النية؟ قولان من العلماء، ورجح المعتمدين أنه يثاب من حين نيته لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فما مضى من اليوم بدون نية لا يكون عبادة يثاب عليه. وقال بعض العلماء يعني استدراكا على مسألة إفطار الصائم المتنفل من غير عذر، قال لا ينبغي أن يقطعه لغير ضرر صحيح، وكذا في سائر التطوعات قال لا ينبغي أن يقطعها لغير ضرر صحيح. واستدلوا بدليلين، الدليل الأول قوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ويعني يمكن أن يقال أن المراد لا تتقدموا إلى إبطالها يعني إلى حبوطها مش بقطعها، لأن أنتم أتيتم بها لكم حبطوا. واستدلوا بدليل آخر وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقد عبد الله بن عمرو لما قال له لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وهذا يعني إذا كان انتقد عليه ترك ذلك أو ترك المداومة على ذلك، فكذلك إذا قطع العمل الواحد. وأيضا يعني هو دليل غيب صريح، يمكن أن يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حذره من ترك المداومة على الطاعة، والإنسان إذا قطع هذه الطاعة في يوم ثم أتى بها بعد ذلك يعني لا يقال أنه قد ترك المداومة. على كل حال يعني استأنسوا بهذين الدليلين
ولا تبطلوا أعمالكم، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، استأنفوا بهذين الدليلين على ما ذهب إليه من أنه لا ينبغي قطر التطوع إلا بغرض صحيح. وهل من ذلك أيضا صلاة النافلة؟ نعم، على ما ذكره المصنف أو ظهر كلام المصنف أن صلاة النافلة تدخل في ذلك لقوله وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة. وعلى ما ذكره بعض العلماء أنه لا ينبغي ذلك إلا لغرض صحيح. ومن هنا نعلم يعني السؤال اللي طرحناه في درس سابق إيه هو التطوع اللي لا يجوز قطعه، فالإجابة يعني التي لا خلاف عليها الحج والعمرة. أما صلاة النافلة فنعم يعني لا تقطع على قول بعض العلماء، ومع ذلك عبروا بكلمة لا ينبغي، وكلمة لا ينبغي ليست صريحة في التحريم لأنها قد تحتمل التحريم وقد تحتمل الكراهة. وإذا قلنا لا ينبغي أن يقطع صلاة النافلة يعني لغير غرض صحيح، فهل من الغرض الصحيح إذا ندته أمه وهو في صلاته؟ نعم، إذا ندته أمه وهو في صلاته له أن يقطع هذه الصلاة. وقال ابن عثيمين أن هذا يعني فيه تفصيل، فلو علم أن أمه تكره ذلك وهي لا تدري أنه في صلاة فلا يقطعها، أما إن علم أنها تكره أن يستمر في صلاته ولم يجبها فليقطع حينئذ صلاة النافلة. ويعني قد ورد في ذلك يعني حديث جريج أمي وصلاتي ودعت عليه أن لا يموت حتى يروا جهد أمي حتى لما لم يقطع الصلاة إلى آخر الحديث. وفي عهده صلى الله عليه وسلم كان من الغرض الصحيح أيضا إذا ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما نادى رجلا فلم يجبه وقال إني في صلاة فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بالآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا ليس يعني قيد احتراز، يعني ليس بمعنى انه اذا دعاكم لما يحييكم فقطعوا الصلاه، اذا لم يدعوكم لما يحييكم او دعاكم لما ليس يحييكم فلا تقطعوها، وانما هذا تقرير واقع يعني استجيبوا للرسول الذي يدعوكم لما يحييكم. واستثنى المصنف وهذه المساله يعني لا خلاف فيها عدم يعني التطور الحج والعمره فلا يجوز قطعهما، فقال وكذلك سائر التطوع الى الحج والعمره فانه يجب اتمامهما وقضاء ما افسد منهما. وذكر في تعليل هذا الحكم قال لانهما لا يوصل اليهما الا بكلفه شديده وانفاق مال كثير في الغالب، فاباحه الخروج منها يفضي الى تضييع المال بغير فائده بخلاف غيرهما، والزامه قضاء ما افسد منها او منهما وسيله الى المحافظه عليها فلا يضيع ما انفق عليها. ويمكن أن يستدل أيضا دليل آخر ألا وهو قوله تعالى نعم وأتموا الحج والعمرة لله. طيب إذا واحد قال هذا في الحج والعمرة الواجبين لماذا نرد عليه؟ نحمله على المتبادر، لأن المتبادر للإنسان المتطور يعني يريد نفسه مش معنى في الحج والعمرة، يعني ممكن تكون في القرينة في التطوعات الشرعية في الذهن قصد بأن تكون الآية المراد بذلك إيه الواجب. ده نوع ثاني بحيث يعني إيه يشجع من أراد مقصود العموم، لكن في شيء أطرح وأقوى ده يعرفه، لكن العمرة أقرب لها واجبة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العمرة الحج الأصغر، والحديث إن كان مرسل إلا أن الأمة تلقته بالقبول، وذلك قول دخلت العمرة في الحج، فأرجع الله أعلم الوجوب. لكن نعم، لكن هذه سورة البقرة ولم يكن الحج قد وجب بعد، فظهر من ذلك أن هذه الآية كانت في الحج والعمرة قبل الوجوب، فيدل على أنه لا يجوز قبل التطوع بهم. نسبة ذلك إلى الأيام المنهي عن صيامها، فأول ذلك يوم الفطر والأضحى، فيحرم الصوم يومي العيدين، وذلك لما روى أبو عبيد رحمه الله مولى بن أزهر قال شهدت الليل ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. والحديث متفق عليه. ولو حرم في قضاء يوم من الأيام التي عليه يحرم ذلك. وهل يجزئه؟ لا يجزئه. وبهذا أسلف البلد. ثانيا أيام التشريق. أيام التشريق يوم 11 و12 و13 من شهر الحج، وسميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم أي يقددونه ثم ينثرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يتعفن أو يفسد. فهذه الأيام لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد جهاد في الحج، واحد متمتع ولم يستطع أن يذبح هديا فهذا يقوم 3 أيام الحج ويقوم 7 درجة، فيجوز أن يكون من هذه الأيام 3 أيام التشريق. والأدلة على ذلك كما ذكرها المصنف ما رواه عبيدة بن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والحديث رواه مسلم. وروي عن ابن عمر وعائشة أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق، ودي فيه حكم المرفوع، الترخيص إنما يأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. وهذه الأيام الثلاثة التي تصام في الحج تبدو من الإحرام بالعمرة ولو قبل شهر الحج فإن قال قائل كيف والآية تقول 3 أيام يوم 3 أيام في الحج، فنقول قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. ومن الأيام المنهية عن صيامها ولم يشهد إليها المصنف هنا يوم الشهر، وذكرنا الراجح في تعريفه وأنه يوم 30 إذا كانت ليلته يعني فيها غيم أو قطر. وعلى ما في المذهب فيوم الشهر وليلة 30 هو يوم 30 إذا كانت ليلته صحوا. وذكرنا أيضا تعدد الأقوال في قومه، والراجح في ذلك أنه يحرم قومه يعني إذا نطق به الاحتياط في رمضان، أما إن وافق عادته فيجب. طبق مسألة أخيرة قبل أن ننتقل إلى الكلام عن ليلة القدر، وهي تتعلق بالإفطار الجماعي، يعني هل يجوز أن نعلن عن إفطار ونجمع الناس عليه؟ سئل لجنة الإفتاء، لجنة الدائمة للإسلامية والإفتاء، هناك جماعة من الجماعات العاملين في حق الدعوة في معظم الجامعات الجزائرية يقومون بالإعلان كل يوم أحد على أنه سيكون إفطار جماعي، وهم يقومون الاثنين ثم يجتمعون في قاعة من القاعات ويفطرون معا. فلما استفسرنا عن هذا العمل قيل لنا إنه لصالح الدعوة ونحن نريد أن نجمع صفوف المسلمين، والسؤال هو حكم الشرع حول ذلك، هل هو من محدثات الأمور أم لا؟ أجابت اللجنة إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في ذلك الاجتماع المذكور والإعلان عنه. المسألة الأخيرة ليلة القدر، هذه المسألة يعني قد تذكر في هذا الباب أحيانا وهو باب صيام التطوع، وقد تذكر معه الاعتكاف، وهذان البابان أنسب الأبواب للكلام على ليلة القدر. ويتعلق بليلة القدر عدة مسائل. المسألة الأولى هل هي باقية أم رفعت؟ والصحيح أنها باقية، وما أتى من رفعها في بعض الأحاديث فالمراد أنها رفعت في تلك السنة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ليخبره بليلة القدر فتلاقى رجلان فرفعت، يعني من شغل الاختلاف، لما يكون في رجال الناس يختلفوا فجد سبحان الله يقول هذا الخير عنه. فالمراد أنه رجع في هذه السنة فلم يقض فيها ليلة قد بسبب 3 هذين الرجلين. والمسألة الثانية هل هي في رمضان أم في غيره؟ فالصحيح أنها في شهر رمضان ولا تخرج عنه إلى غيره، لأن الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال في الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فعلم من ذلك أنها في رمضان. والمسألة الثالثة في أي جزء من رمضان، هل في أوله أم في أوسطه أم في آخره؟ قال المصنف ليلة القدر، ليلة القدر في الوافر من العشر الأواخر من رمضان. واستدل الشارح على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وقت، والحديث متفق عليه. وليس معنى الالتماس في كل وتر أنها لا تكون إلا في الوتر، ولكن هذا يعني يدل على أن آكد العشر هي الأوتار، يعني ليلة 21 وليلة 23 و 25 و 27 و 29، وقد تكون في غير هذه الأوتار. والسبع الأواخر الأوتار التي فيها أرجى من الثلاثة الأول، وهذا يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى جماعة من أصحابه ليلة القدر وكلهم رآها في السبع الأواخر قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. فهذا على فرض أن ذلك عام يعني في كل السنين، ولكن هناك احتمال يعني قوي أن المراد أن في هذه السنة أمرهم بالالتماس في السبع الأواخر نظرا يعني لهذه الرؤى، فيبقى يعني تأكد تحري هذه الليلة حتى في ليلة 21، بل قد ورد حديث صحيح أنها في سنة من السنوات كانت في ليلة 21، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وقود. وفي ليلة 21 بعدما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم يعني وقف المسجد يعني سال بالماء وقد أمطرت السماء، المسجد طبعا كان يعني عروشا. فقال أنا فنظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت في جبهته الماء والطين. فإذا إذا قلنا أن السبع الأواخر يعني أرجى، فذلك لا يمنع أن تكون في غير هذه السنة أو أن تكون ذلك في سنة معينة لا في كل سنة. وآخر هذه الأوتار وأرجاها ليلة 27، وقد وردت في ذلك يعني أحاديث صحيحة وهو مذهب جماعة من الصحابة. المسألة الرابعة، هل هي في ليلات ثابتة كل عام في رمضان أم تنتقل؟ يعني عرفنا أنها في العشر الأواخر، لكن في ليلة معينة من العشر لا تتغير أم تتغير من سنة لأخرى؟ فعن ابن مسعود رضي الله عنه انها لا تتغير، وهذا هو قول ابي حنيفه وصاحبيه، وقد حددها جماعه من الصحابه بانها ليله 27. والقول الثاني انها تنفصل ضمن العشر الاواخر فتتغير من سنه لاخرى، وهذا قول مالك والثوري واحمد واسحاق وابي صوف وغيرهم من أهل العلم. قال القاضي عياض وهكذا يجمع بين الأحاديث التي وردت في أوقاتها، فلا تعارض بين الأحاديث يعني الواردة في تحديد هذه الليلة والاختلاف الذي بينها، لأننا لو حددنا ليلة معينة لا أصبح هنالك لنا مشكلة كبيرة في أحاديث صحيحة لا جدال فيها اختلفت في تعيين هذه الليلة. يعني من الأحاديث الصريحة هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أنه يسجد في صبيحة ماء وقيل، وحدث ذلك وكان هذا في صبيحة ليلة 21. وهناك حديث آخر صريح رواه مسلم أنها ليلة 27، ولا يمكن الجمع إلا بأن نقول بأنها تتنقل. ولهذا قال ابن عثيمين والصحيح أنها تتنقل فتكون عاما ليلة 21 وعاما ليلة كذا وهكذا، لأنه لا يمكن جمع الحديث الواردة إلا على هذا القول. المسألة الخامسة سبب تسميتها ليلة القدر. في ذلك يعني أقوال، قيل لأنه يقدر فيها ما يكون من السنة إلى السنة فيكتب ما تجري في السنة في هذه الليلة، وقيل من القدر وهو الشرف، وقيل لأن للعبادة فيها قدرا عظيما لقوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه البخاري ومسلم. ومع هذا فيقول العلماء انه لا يجوز ان تخصص بالعمره كما يعني يفعل بعض الناس. فتخصيص بعض ايام بالعبادات لابد ان يقوم عليه دليل، وهذا ما يقوله ابن عثيمين حفظه الله. المساله الاخيره علامات ليله القدر. ذكر ابن عثيمين ان لها علامات مقارنه ولها علامات لاحقه. العلامات المقارنه التي تحدث مع هذه الليله، والعلامات اللاحقه التي تحدث بعد ان تنتهي هذه الليله. فمن العلامات المقارنه زياده النور وقوه الاضاءه. وهذا الامر يعني يقول ما يشعر به الناس الان، لان الاضاءات الصناعيه موجوده وقويه، لكن كان يشعر به الناس في الصوت. والامر الثاني الطمانينه والانشراح الذي يجده العبد في صدره في هذه الليله، وكذا يجد لذه في القيام في هذه الليله اكثر مما يجده في غيرها. والثالثه تكون الريح فلا يحدث فيها عواصف ولا عواصف. ويدل على ذلك حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اني كنت اريح ليله القدر ثم نسكتها وهي في العشر الاواخر، وهي طلقه برجه لا حاره ولا بارده، كان فيها قمرا يصبح كوكبها لا يخرج شيطانها حتى يقود فجرها. اخرج ابن خزيمه وابن حبان وصحاب ابن خزيمه. وقوله طلقه برجه اي مشرقه لا برد فيها ولا حرب. وايضا من العلامات ان الانسان يعني قد يريه ربه عز وجل هذه الليله في منامه، وقد حدث ذلك في جماعات من الصحابه. واما العلامات اللاحقه فهي يعني علامه واحده ذكرها، وهي ان الشمس تكون في صبيحتها صافيه ليس لها شعاع. ويدل على ذلك حديث ابي بن كعب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تصدر يومئذ عن الشمس لا شعاع لها. واما ما يقال بان نباح الكلاب ينقطع بالكليه او يقل في هذه الليله، فهذا يعني ليس عليه دليل صحيح، وايضا لا يدل عليه الواقع، لان الانسان قد يراقب هذه الليالي كلها فلا تخلو ليله من هذا النباح. لهذا نجدنا اخر الحديث عن صيام التطوع. هنا يعني استدراج كنت قبل قلب فتوى اللذة دائما في المسافر اذا كان يعني يضره الصيام انه يتاكد الافطار، ولم يصرحوا بتحريم الصوم ولا بوجوب الفطر، ولكن وجدت يعني فتوى اخرى صرحوا فيه بوجوب الفطر على المسافر اذا علم او غلب على ظنه ان الصيام في السفر يضره. وتحدث الليل القادم بشيء الله تعالى عن الاعتكاف، وهو اخر دروس فقه الصيام. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.